أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى تقسيم التصور والتصديق، فقال ينقسم كل من التصور والتصديق إلى قسمين، هما الضروري والنظري. ثم قال: الضروري هو الإدراك البديهي الذي لا يتطلب تفكيرا، والنظري هو الإدراك غير البديهي والذي يتطلب تفكيرا. فإذن الضروري هو البديهي، ما يحتاج إلى تفكير، ما يحتاج إلى إقامة برهان، ما يحتاج تسيب بما أن إذن ما تحتاج، مباشرة تذهب إليه بدون هذه المقدمات. أما النظري ما يحتاج إلى برهان وإلى دليل، فتبحث عن الدليل، تبحث عن البرهان، وتقول بما أن حتى تصل إلى النتيجة. ثم ذكر أمثلة للتصور الضروري. مثلا تصورنا معنى الشيء، تصورنا معنى الوجود، حينما نقول الشيء تأتي صورة إلى ذهنك بدون تفكير، بدون إقامة البرهان، بدون أي دليل. ما تسألني كيف أأتي بهذا الشيء إلى ذهني، هو مباشرة يأتي إلى الذهن. معنى الوجود، حينما نقول هذا الشيء موجود، بعد ما يحتاج أفكر ولا أن أقيم لك الدليل على هذا الوجود. ثم التصور النظري كتصورنا حقيقة الكهرباء، مثل حينما نسأل ما هي الكهرباء، تبي تحصل على صورة. الآن لو قلنا الكهرباء، شنو يأتي إلى ذهنك؟ ما تأتي إلى ذهنك حقيقة الكهرباء، راح تتخيل لمبة مشتعلة، إضاءة، هذا مو الكهرباء، هذا أثر من آثار الكهرباء. يعني الآن الإضاءة مو هي الكهرباء، هي أثر. فإذا سألنا ما هي الكهرباء، كيف نستطيع أن نحصل على الإضاءة، هذا يحتاج إلى إقامة برهان. رح نأتي إلى مهندس كهربائي نسأله شنو حقيقة الكهرباء، أقب لنا الدليل. فراح يقول مثلا هي حركة الإلكترونات، الآن من الموجب إلى السالب ما عندنا أنه حركة، يعني في هذا السلك يوجد حركة للإلكترونات ينتقل من قطب إلى القطب الثاني، هذا يحتاج إلى الدليل. تقول له زين شنو الدليل على هذا، يأتي لك من خلال إقامة الدليل على أنه هناك حركة للإلكترونات، من خلال الأجهزة اللي يستعملها، من خلال القوانين التي يستطيع أن يبرهن على صحتها، فمن خلال الدليل يبين لك حقيقة الكهرباء. ثم التصديق الضروري، وهو التصديق البديهي، وهذا التصديق مثل تصديقنا بأن الواحد نصف الاثنين، أنت تقدر تقيم البرهان أن الواحد نصف الاثنين، يجيب اثنين قسمه إلى قسمين راح يصير واحد وواحد، تقدر تقيم البرهان عليه، لكن في الحالة ما تحتاج إلى إقامة البرهان لأنه أمر بديهي. وهذا مطابق في التصديق، تبحث عن الواقع أنه مطابق للواقع كما مر سابقا، أن التصور مجرد إدراك الشيء، وأن التصديق هو اعتقاد بالشيء. حينما نقول اعتقاد بالشيء يعني أكو مطابقة للواقع وعدم مطابقة، واضح؟ التصديق مر سابقا أنه الاعتقاد بالشيء معناته أنه التصديق له مجال واحد وهو النسبة في الجملة الخبرية. ثم يقول اعتقادنا بصحة هذا الحكم أو عدم صحته هو التصديق. فإذا صحت هذا الحكم عندك الجملة الخبرية، يعني عندك واقع، أنت تنظر إلى هذا الواقع حتى تقول بأن هذا موجود، نعم مطابق للواقع أو أنه غير مطابق للواقع. فرح تكشف في التصديق، أنت تشوف الواقع، أنا الآن قلت جملة معينة، المطر نازل، تشلون تعرف تروح برا تشوف فعلا أكو مطر ولا ما في مطر؟ فإذا أكو واقع موجود أنت تقول جملة خبرية، تنظر أن هذه الجملة الخبرية مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع، فإذا عندك واقع. في التصور مجرد إدراك الشيء، الآن لما نقول المطر نازل فأصر في ذهنك أكو مطر قاعد ينزل، بعد ما قلنا الآن هذا مطابق للواقع وغير مطابق، مجرد تصور، تتصور المطر وتتصور نازل وتتصور النسبة بين المطر والنزول، هذا كله في الذهن، تتصور أكو غيم وقاعد ينزل المطر. السؤال الثاني أن هذا مطابق للواقع أو غير مطابق، يعني قاعد تبحث عن التصديق. فإذا في التصديق الضروري هو تصديق لأنه يوجد واقع، وضروري لأنه لا يحتاج إلى إقامة البرهان. فنقول الواحد نصف الاثنين، وهذا بديهي عند جميع الناس. تقدر تقيم البرهان؟ نعم تقدر، تجيب شيئين حط واحد على طرف والثاني على طرف، تقول أن الواحد نصف الاثنين. تجيب تفاحتين شيل واحدة قول هذا الواحد نصف الاثنين، تقدر تقيم البرهان. بس في هذه الحالة ما تحتاج إلى برهان لأنه بديهي، ما يحتاج إلى إقامة البرهان. التصديق النظري كتصديقنا بأن الأرض متحركة، ليش تصديق؟ لأنه يحتاج إلى واقع. لماذا هو نظري؟ لأنه يحتاج إلى إقامة البرهان. الآن أنت ما تشعر بأن الأرض متحركة، أنت قاعد تقول أنا ما أشعر بأن الأرض متحركة، لكن تقدر تثبت أن الأرض متحركة من خلال الليل والنهار. قل ما دام أن الشمس ثابتة والأرض مرة ليل ومرة نهار، معنى ذلك أنها تدور باتجاه الشمس، فمرة يصير عندك ليل ومرة يصير عندك نهار عن طريق البرهان، عن طريق الدليل. بما أنه هناك، بما أن الشمس ثابتة وبما أنه هناك ليل ونهار على الأرض، إذن الأرض متحركة لأنها مرة تكون باتجاه الشمس ومرة في الجهة المخالفة للشمس، فصار عندك دليل، وهذا هو الدليل على أن الأرض متحركة. فإذن التصديق لأنه يوجد واقع، أنه هل في الواقع الأرض متحركة أو ليست متحركة، يحتاج إلى دليل. فلما نقول الأرض متحركة، الآن في ذهنك أكو صورة أن الأرض تدور تتحرك، نقول أن هذا التصور مطابق للواقع الخارجي ولا لا؟ إذا قلت نعم لابد من إقامة الدليل، إذا قلت لا لابد من إقامة الدليل، أنه تثبت المطابقة أو تثبت عدم المطابقة. كتصديقنا بأن الأرض متحركة وتصديقنا بأن زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين. عندك زوايا المثلث، عندك مثلث موجود وعندك زاويتين قائمتين، تقول بأنهما متساويان، يقول شنو الدليل؟ تجيب بالمنقلة تقيس الزوايا، تشوف بأن زوايا المثلث مجموعها يساوي 360 درجة، تشوف الزاويتين القائمتين، عفوا 180 درجة، لا نخلط بعد منها، صلح لي مهندس انت بعد زين، بعد على كل اجتماع ما بعد صلاة الظهر هذا كله واحد مسموح، مرفوع عندنا القلم شوية الحين زين، 180 خلها مثلثين زين، 180 درجة تين الزاويتين القائمتين 180 درجة، فتثبت هنا مجموع زوايا المثلث 180 درجة والزاويتين القائمتين 180 درجة، يقول أنهما متساويان. فهذا وين صار؟ بعد إقامة الدليل في عن طريق المنقلة تقيس الزوايا. الخلاصة أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، والتصور ينقسم إلى ضروري ونظري، والتصديق ينقسم إلى ضروري ونظري. ممكن نطرح سؤال أنه إذا سمعت صوت في الغرفة وبحثت مدة ساعة ثم وجدت أن هذا الصوت لذبابة طائرة، فهل هذا نظري أو بديهي؟ نظري ولا بديهي؟ ما يحتاج إلى إقامة برهان، أنا بحث جهد عضلي قاعد تنفذ مو جهد فكري،
فهذا بديل. حتى لو طالت المدة في البحث، في البحث ما في تفكير، مجرد أن تبذل جهد عملي في البحث مو جهد فكري، فما دام أنه لا يحتاج إلى إقامة البرهان في هذه الحالة يكون الأمر بديهي حتى لو أطالت المدة في البحث.
البديهي
حتى نعم نعم تصور بديهي، صار عندك تصور بديهي ما يحتاج إلى إقامة البرهان. هنا أيضا السؤال يطرح، هل التصور أسبق أو التصديق؟
تصور
لا بد تتصور الشيء حتى تشوف أنه مطابق للواقع أو غير مطابق، فيكون التصور أسبق، لأن التصديق هو تصور زائد حكم. التصديق هو تصور زائد إصدار حكم، يعني عندك تصور تروح للواقع الآن تريد أن تصدر حكما أن هذا التصور مطابق للواقع أو غير مطابق، فصار التصديق هو عبارة عن تصور زائد حكم، فيكون التصور أسبق لأنه التصديق مركب من التصور زائد الحكم. في الدلالة تعريفها، الدلالة هي ما يوجب إدراك شيء بسبب إدراك شيء ملازم له. إذن في الدلالة أنت تدرك شيء معين ثم ذهنك ينتقل إلى الشيء الآخر لوجود علاقة ملازمة بين هذا الشيء والشيء الآخر. مثلا إنسان يسمع طرقة الباب، هذا المثال دائما الذي يطرح، تقول أن هناك شخصا خلف الباب، إذا أنت سمعت طرقة الباب صار عندك علم بوجود شيء، من خلال علمك بوجود الشيء الأول وهو طرقة الباب انتقل ذهنك إلى وجود الشيء الثاني لوجود علاقة بين طرقة الباب ووجود الشيء الثاني، وجود الشخص خلف الباب. فإذا عندك طرقة الباب هذا يصير ما علمت به، انتقل ذهنك إلى وجود الشخص وهو الشيء الثاني لوجود علاقة ملازمة بين الشيء الأول وبين الشيء الثاني، لوجود هذه العلاقة أنت تنتقل إلى الشيء الثاني. فيقول هي ما يوجب إدراك شيء بسبب إدراك شيء ملازم له. في المنطق المضفر يقول إذا علمت بشيء انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر، إذا علمت بوجود شيء انتقل ذهنك إلى وجود الشيء الآخر. ثم يذكر في الشرط، شرط الدلالة أن تكون هناك علاقة ملازمة بين الشيء. في إيضاح التعريف يقول إذا سمعت جرس الباب يدق ينتقل ذهنك إلى وجود شخص بالباب قد ضغط على الزر، وهذا الانتقال يوجبه عادة ملازمة صوت الجرس للضغط على الزر. لكن هذا الجرس لابد أن شخص يضغط على الزر حتى يصير عندك صوت جرس، ما ممكن أنه صوت الجرس يصدر بدون ما أحد يضغط الزر، مستحيل، إلا إذا بعد عندك تشابك كهربائي، تماس كهربائي، شيء آخر، المهم أكو سبب، ما يصير بدون سبب. هذا الإيجاب نفسه هو الدلالة. فهنا ثلاثة أمور: الدال وهو صوت الجرس، والمدلول عليه وهو وجود الشخص بالباب، والدلالة، وعرف الدلالة ما هي ما يوجب إدراك شيء. الدلالة وهي إيجاب إدراكك وجود الشخص بالباب لإدراكك صوت الجرس. طبعا هي ما يوجب، الآن تسأل شنو معنات يوجب، ما هي كلمة شنو معنات يوجب، يعني يؤدي إلى، يؤدي إلى، يوجبه يعني يؤدي إليه، فما يوجب يعني ما يؤدي إدراك شيء إلى إدراك شيء آخر. قد يصير اشتباه من كلمة يوجب، تقول ايش معنات يوجب، انه يجب لا يوجب يعني يؤدي إلى. أحيانا يستعملون الموجب إليه يعني الذي يؤدي إليه السبب. فإذا الدال عندك صوت الجرس، المدلول عليه وجود الشخص، والدلالة هذا التعريف الموجود في الكتاب. إذا علمت بوجود شيء انتقل ذهنك إلى شيء، إلى وجود شيء آخر. طبعا إحنا الحين في الدلالة إيش نبي نوصل له؟ ترى أهم شيء نبي نوصل إلى الدلالة اللفظية، يعني الهدف الآن من البحث بحث الدلالة نبي نفهم معاني الألفاظ. ليش نبي نفهم؟ لأن القرآن بالألفاظ والروايات بالألفاظ. فإذا الهدف من علم المنطق مو فقط أنه التصورات والتصديق، نبي نوصل أنه آخر شيء هذه الدلالة تكون دلالة لفظية. شنو نفهم من الألفاظ؟ ما هي المعاني التي يمكن أن نفهمها من الألفاظ؟ ما لنا شغل بالدلالة العقلية ولا بالدلالة الطبيعية. نبي نوصل إلى أن القرآن ألفاظ والروايات ألفاظ، فنبي نوصل إلى معاني هذه الألفاظ. لذلك أهم بحث في الدلالة الدلالة اللفظية، هذه الدلالة الوضعية اللفظية. ثم يأتي إلى أقسام الدلالة فيقول تنقسم الدلالة إلى الأقسام التالية: الدلالة العقلية اللفظية مثل دلالة سماع الصوت خارج الدار على وجود متكلم. ليش سماع عقلية؟ لأنك عن طريق العقل تنتقل من شيء إلى آخر. وليش سماها لفظية؟ لأنك سمعت صوت، فأنت من خلال سماع الصوت أكو أشياء موجودة في ذهنك، أنك حينما تسمع صوتا نظريا موجودة في الذهن، إذا سمعت صوت هناك شخص متكلم، أكو علاقة. هذا الانتقال عن طريق العقل، تنتقل من شيء إلى وجود شيء آخر عن طريق العقل. فقال دلالة عقلية لفظية، فإذا سمعت الصوت هذا دلالة لفظية تستعمل العقل في الانتقال من وجود الصوت إلى وجود الشخص، فصار عندي دلالة عقلية لفظية. ثم القسم الثاني الدلالة العقلية غير اللفظية، لأننا لم نستعمل لفظا. نعم رأينا شيء غير لفظ، انتقلنا من هذا الشيء غير اللفظي إلى وجود شيء آخر فصار غير لفظي، واستعملنا العقل في هذا الانتقال فصار دلالة عقلية غير لفظية، مثل دلالة رؤية الدخان على وجود النار. شوف دخان تقول حتما أكو نار، ماكو دخان بلا نار. ممكن نعم تقول مواد كيماوية، بس في الأصل أنه النار. طب عقل استعمل، لأنك استعملت العقل. لما تنتقل ليش تنتقل؟ عقلك من يشوف الدخان عقلك يقول أكو نار، حتى لو بديهي. لأن ما قاعد نناقش أنه بديهي أو نظري. نعم ما تقيم برهان فهو بديهي، ولكن استعملت العقل في هذا الانتقال. شنو استعملت؟ يعني العين تأخذ الصورة توديها للعقل، العقل يحلل الصورة يقول أن هذا الدخان الموجود لابد له من وجود نار. هذا التحليل العقلي، العقل يقوم بهذا التحليل فيقول الدلالة عقلية لأنه عن طريق العقل. نعم يعني هذا الاستنتاج كله عن طريق العقل، تحليل والاستنتاج كله يقوم به العقل. ثم النوع الثالث القسم الثالث الدلالة الطبيعية اللفظية، اللفظية لأنه استعمل لفظ آخر، والطبيعية لأنه من طبع الإنسان. طبع الإنسان أنه حينما يتألم مباشرة يقول آخ أو يقول آخ، مهم أنه هناك لفظ. طبعا أيضا هو قاعد يستعمل العقل في الانتقال، لكن نبي نبين الفرق أن هناك عقل حتى هذه في الانتقال قاعد يستعمل العقل هو، لكن نبي نفرق بينهم أن الطبيعية لأنه من طبع الإنسان، لأنه من طبع الإنسان أنه إذا أصابه شيء قال آه تألم، مثل دلالة لفظ آخ على التألم ودلالة لفظ آخ على التأوه مثلا كما في منطق المظفر. ثم القسم الرابع الدلالة الطبيعية
غير اللفظية، لأنه لم يستعمل لفظا، ولأنه من طبع الإنسان مثل دلالة سرعة حركة النبض على وجود الحمى. الطبيب من يروح من يقول في حرارة هذا الطفل، طلع السماعة حطه على قلبه حتى يشوف أنه أسرع، صار سرعة عنده في دقات نبضات القلب، فمباشرة طلع السماعة، لأن حتى هاي الحرارة ما تأثر على قلبه، لأنه قد يصير حرارة عالية هذا الطفل يصاب بالتشنج، قد يتأثر القلب، يتأثر الدماغ. مثل دلالة سرعة حركة النبض، هذا من طبع الإنسان، طبيعة الإنسان هكذا، على وجود الحمى لأنه غير لفظي. القسم الخامس الدلالة الوضعية غير اللفظية، لأنه لم يستعمل لفظا، والدلالة الوضعية لأنه من وضع الإنسان هو بنفسه يضع هذا الأمر، يقدر كل واحد يضع له شيء معين، مثل دلالة إشارات السير الكهربائية على الاتجاه، قد يصير عندك اتجاه واحد يقول لك هذا طريق واحد يحط لك علامات معينة، أو الإشارة الحمراء يجب أن تقف، إشارة الصفراء تستعد، إشارة الخضراء تتحرك، هذا من وضع الإنسان، هو تعارف. ممكن أنت في دولة من الدول مثل ما في بريطانيا يمشون عكس السير، هم تعارفوا حطوا هذه الطريقة بأنك تمشي أنت عكس السير، في الواقع هم عندهم هذا اتجاه السير، لكن إحنا من نروح هناك طبعا ما رحنا، يصير عكس السير على أي حال. فدلالة إشارات السير الكهربائية على الاتجاه غير لفظي، ودلالة وضعية لأنه من وضع الإنسان. ثم القسم السادس الدلالة الوضعية اللفظية، وهذا القسم احنا نبينا نوصل له، يعني بحث الدلالة، يريد من بحث الدلالة أن نصل إلى القسم السادس لأنه هو المهم في بحثنا. الدلالة الوضعية اللفظية فهو لفظ ومن وضع الإنسان، كدلالة الألفاظ على معانيها، الإنسان هو الذي وضع هذه الألفاظ للدلالة على المعاني. الآن كان الواضع شخص واحد مثل يعرب ابن قحطان، أو يكون مجموعة من الناس وضعوا اللغة العربية، مثل دلالة لفظ قلم على معنى، فإذا هذا القلم بهذا الاسم بهذه الحروف، قد أنت تقدر تألف لك لغة جديدة. الآن الأطفال من يتكلمون عندهم لغة خاصة، ما تقدر تفهم لهم، من يبدأ يتكلم يقعد يتمتم بحروف مع الطفل الثاني، شوف يتفاهم رايح مع هذا الكلام، تقول هذا شو قاعد يقول، يخربط، وما قاعد يخربط، هو قاعد يألف له لغة جديدة هذا الطفل. شوي شوي من يتعلم أكثر يبدأ يتكلم بنفس اللغة اللي أنت تتكلم بها، ولو من هو صغير يتمتم ببعض الحروف، الطفل الثاني شوف نعم قاعد يلعب معه، ياخذ ويعطي، هم عندهم لغه خاصه، هذا من وضع حروفه. كدلاله لفظ قلم على معنى، ونقدر احنا الان تحط لك لغه جديده، قاعد بالبيت قول انا اسمي القلم هذا، القلم الذي يكتب اسميه مساح، انت تقدر تحط هذا، لكن ما حد ياخذ بهذا الوضع. اذا مجرد الوضع لا يؤدي إلى استعمال الناس للغة، أكو شيء آخر وراء الوضع. أنت الآن تقدر تحط قاموس جديد بالألفاظ والمعاني، تحطه بالسوق ما حد يشتري. إذا مو مجرد أن يعرف ابن قحطان قال هذا الحروف، هذه الحروف لهذا المعنى، هذا اللفظ لهذا المعنى، صار استعمال الناس لهذه الألفاظ، فعندي شيء فوق الوضع مع الوضع، يأتي حتى الإنسان يستعمل هذه الألفاظ في المعاني. عندهم هاي اللغة الخاصة. وين شفيتان ومنقار ومادري ايش يقولون، المهم يبون الكلمات عندهم من هالنوع. اي نعم اقسام الدلالة الوضعية اللفظية، يعني هذا البحث المهم، يعني حينما تسمع لفظا هذا اللفظ يدل على اي معنى، يعني اي لفظ يأتيك في القرآن الكريم او في الروايات، اول سؤال ان هذا اللفظ يدل على اي شيء، شنو المعنى،
الذي يريده المعصوم عليه السلام. أول سؤال أن هذا اللفظ يدل على شو؟ شو يبي المعصوم؟ إذا لابد أن تدرس معاني الألفاظ حتى تقدر تعرف ماذا يريد المعصوم من خلال هذه الكلمة. فنأتي إلى أقسام الدلالة الوضعية اللفظية، فتنقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام، هي الدلالة المطابقية، الدلالة التضمنية، الدلالة الالتزامية. أحيانا الشخص يقول لك أنت تقصد من هذا اللفظ هذا المعنى، قل له بأي دلالة. مثلا الآن لو شخص أنت تتكلم تمدح فلان، يقول ليش الطب فيه، قاعد تمدح تقول فلان خوش واحد، وبعض الأشخاص من تمدح واحد يقول يعني قاعد تذمني. أول سؤال قل له بأي دلالة أنت فهمت هذا، شلون انتقلت من أن أنا أمدح فلان إلى أن قصدي أذمك؟ هذه العلاقة من وين ابتدت؟ هل هي من نفس اللفظ بالدلالة المطابقية؟ هل هي بالدلالة التضمنية؟ هل هي بالدلالة الالتزامية؟ حددني. إذا قال ولا واحد فيهم، إذا هذا الفهم ما تقدر تفهمه. طبعا الناس عندهم هذه الحالات. أنت الآن من تدرس المنطق، تدرس العلوم الحوزوية، مفروض تفكيرك يصير أحسن من تفكير الناس، يعني لما تستعمل اللفظ الآن تستعمله بدقة، مو أنه مثل الإنسان العامي. الإنسان الحوزوي المفروض أنه يكون دقيق في استعماله للألفاظ، دقيق في معاملته مع الناس، ودقة عنده حذر، عنده دقة، مو أنه يمشي بشكل عشوائي. استعمل المسائل الشرعية في تحركه أحسن من غيره. يصير المفروض يعني الطالب الحوزوي المفروض يصير فوق الناس مو مع الناس. فوق الناس ما نقول مكانته أكبر، لا، فوق الناس بأنه يرى الأشياء بشكل أفضل المفروض إذا يستفيد من هذه العلوم. فنأتي إلى الدلالة المطابقية، وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، كدلالة لفظ الدار، قول البيت، لأن الدار الآن نستعملها في معنى الغرفة. سابقا الدار يعني البيت، كان علي عليه السلام في دار، هي كلها بيت ولكن غرفة واحدة، هي دار يعني بيت يقصدون، وهي غرفة واحدة. هذا الإمام عليه السلام في غرفة كان يعيش، والزهراء عليه السلام شايفين الغرفة قد يكون مترين في مترين، ثلاثة متر في ثلاثة متر، هاي كل البيت ما عنده شيء آخر. لذلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله لم يضع حجرا على حجر، يعني ما بنى له شيء، لم يضع حجر على شان لم يبني له بنيان، هاي الغرفة كلها كم طابوقة وصار عندهم بيت ويسكنوا فيها، ما عندهم شيء. ويأتي ويفرش البيت بالحصى والتراب، وينامون على إهاب كبش، بالنهار يقعدون عليه وبالليل يقربون ينامون عليه. هذا كان أثاثهم، ماكو شيء أكثر من هذا سلام الله عليهم. وهي كانت حاجتهم، وقلنا الحاجات الوسائل تتطور عبر الزمان، لكن الإنسان يأخذ حاجته من الوسائل الموجودة. كدلالة لفظ البيت على جميع المرافق، تقول أن البيت الآن مثلا في مطبخ، وانتم بكرامة في حمام، في غرف، في غرفة الديوانية، غرفة الطعام، عندك هاي الأقسام الموجودة. فإذا قلنا لفظ البيت، لفظ البيت يدل على كل هذه المرافق، كل الأجزاء الموجودة في البيت. الدلالة التضمنية هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له، كدلالة لفظ الصف على الطلاب فقط. تقول أنا رايح أكلم الصف، فما تتكلم الجدران، يعني تكلم طلاب الصف. فمن كلمة الصف، كلمة الصف دلت على جزء من الصف وهو الطلاب، يعني صار بالتضمنية. تقول أنا أريد الآن أن أقرأ في الكتاب، أنت قاعد تقرأ في أوراق الكتاب، وأوراق الكتاب جزء من الكتاب يعني متضمن فيه. وين في الفائدة؟ لما تبيع الكتاب تروح المكتبة تقول أنا اشتريت هذا الكتاب منك، يشيل الغلاف يعطيك الكتاب بلا غلاف، تقول لا، لأن الغلاف الكتاب جزء من الكتاب، أنت ما تقدر تشيله. فيشيل الغلاف، اللي غلاف حلو مسوي مثلا فقط حتى أنت تشتري، بعدين يأخذ الغلاف يعطيك الكتاب، تقول لا ما أقبل بالأوراق بدون غلاف. هذه الفائدة. تقول شلون عرف بأن الغلاف يدل يكون من الكتاب لأنه جزء من الكتاب متضمن في الكتاب. ثم العلاقة الالتزامية إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.